فكان سحرا مبهجا.
جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا مبهجا.
طاف السحاب وضرعه مملوءة غيثا يحاول في السحابة مخرجا،
غيثا يحاول في السحابة مخرجا.
أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، مشاهدينا الكرام، نجدد الترحيب بكم فأجمل ترحيب، ونقول لكم حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. هذه الحلقة من برنامجكم الخيمة الرمضانية، خيمة الحكمة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يملأها حكمة وبركة بإذن الله عز وجل. نكمل وإياكم السمر الماتع الذي قضيناه مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ العلامة أبو إسحاق الحويني، حياكم الله شيخنا.
الله يبارك الله فيك،
جيت من الجنة. الله يبارك فيك.
الحمد لله.
توقفنا في الحلقة الماضية عند أدب طلب العلم، أو ملمح من ملامح طلب أدب العلم، لعلها ذات صلة، وإن كان المدخل مختلفا كعادة كل الخيام. نبدأ بالحديث ثم يحملنا الحديث إلى مجرى آخر. ذكرت فضيلتك أنه بعد انتقالك من القاهرة وعودتك إلى كفر الشيخ بعد أن قضيت سنوات في القاهرة تطلب العلم، وبعد أيام دراستك وعدت هناك وبدأت تعلم الناس ما يتعلق بمسألة الحديث والصحيح والضعيف، وكيف كان تلقي الشباب لهذه المسألة بكل الحماس وبكل القوة، فكانوا يحاربون من أجل تطبيق هذا الأمر. وكان الواقع الذي اصطدموا به أن الأحاديث التي تروى على المنابر ويتداولها الخطباء اللي موجودين صار لهم سنوات ويمثلون الوجهة الرسمية والوجهة الشرعية لدى الناس على الأقل، يقولون أحاديث أغلبها ما بين ضعيف وموضوع وأحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت الطريقة المثلى من وجهة نظر هؤلاء الشباب المتحمسين هو الرد بقوة على الخطيب بعد انتهاء الخطبة: هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث باطل، هذا الحديث موضوع. فيكون رد الفعل التلقائي أيضا من الشيخ أنه يتجهم في وجوههم، بل ويسبهم، بل ويهينهم، فتصبح المسألة على هذه الصورة: أناس متحمسين للدين وأناس درجوا على أمر يرون أنه الصواب، والناس بين حانة ومانة ضاعت لحانة. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أريد أيضا أن أذكر ما الذي جعلني أذكر هذه القصة.
جميل.
لأننا كنا نتكلم على مسألة الهندام، يعني هل الإنسان لو لبس جميلا وكان صاحب هندام أهذا يشينه
أو مؤاخذ عليه شرعا
مثلا؟ فأنا ذكرت في المرة الماضية أن أحيانا بعض الناس قد يكون عنده سيارة فارهة يركبها عشان يكسر بها قلب فلان، أو حتى يعني يضع لنفسه يعني مكانا في وسط الناس. طبعا هو إن قصد أن يكون هذا رياء وكبرا وكمل هذا هو المذموم، أما إذا كان لمصلحة شرعية مثلا فهذا على حسب نيته. فهذا الذي جعلني أقص القصة، يعني
نعم.
حتى برضو يعني لا نذهب بعيدا تكتمل الصورة حتى لا تصور أن احنا يعني خرجنا من فكرة إلى فكرة بدون ما يكون بينهما رابط. يعني فأنا أذكر هذه القصة الآن لأبين أنه أحيانا قد يركب المرء السيارة الفارهة ويلبس الثياب الجميلة لتحقيق مصلحة وليس للكبر. فأقول يعني أرجو أقول بعد هذا التلخيص الذي ذكرته أنه بعدما أفشيت بحمد الله عز وجل علم الحديث في بلدي، وبدأ الشباب يعني يدرسون ويعرفون الحديث الصحيحة والضعيفة والكلام ده، بدأوا إذا الواحد صلى في مسجد المساجد وجد الخطيب يذكر حديثا أو حديثين أو أكثر من الأحاديث التي ذكرت أنا لهم أنها ليست بثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يبتدي يواجه الخطيب أمام الناس تحصل مشاكل. المهم أن هذا الرجل الذي أقصده بالكلام بدأ يتكلم فيه أنني منذ جئت إلى البلد والشباب تعلموا قلة الأدب وليس عندهم توقير ولا 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 إلى آخره. ليه؟ لأن قبل أن آتي أنا كانوا كلهم يسمعون ويسلمون، معنى أن يجي يتكلم وكده. فحملني أنا طريقة الشاب التي أنا لا أرضاها ولا أنصح بها، حملنيها أنا. فأنا علمت أن هذا الرجل يتكلم فيه في المجالس الخاصة والعامة، فحبيت أن أنا أعرفه أولا أن هو مخطئ والمفروض يصلح أحاديثه، وهو ده همي الأكبر. أنا مش همي أنه يتكلم فيه، أتكلم فيه أنا لا، إذا تكلم إنسان فيه أنا لا أتكلم فيه، هذه عادتي يعني. لكن أنا الهم الأكبر إزاي الرجل ده أستطيع أن أوصله دعوتي أنا، ويصير كهؤلاء الشباب برضو أيضا يذب عن حريم السنة يعني برضو يبقى رجل لا يقول إلا صحيحا. فجعلت أفكر ما هي الطريقة المثلى لأكف لسان هذا الرجل عني وليأخذ مني ما ليس عنده.
جميل.
أنا لا أزعم أن عندي أن كل ما عندي ليس عنده، لا، قد يكون عنده من العلم ما ليس عندي، بس هذا اللون وهذا الفن ليس عنده لكن عندي أنا، فأنا عايز أوصله له. فجعلت أفكر ليالي طويلة كيف أصل، فأرسلت إليه كتاب صحيح الجامع الصغير وزياداته وضعيف الجامع الصغير وزيادة لشيخنا الألباني رحمة الله عليه. وهذا الكتاب الحقيقة مهم جدا لكل الخطباء أو لكل الواعظين أو المدرسين. ليه؟ الكتاب ده في أصله هو كتاب جلال الدين السيوطي صحيح الجامع الصغير، وبعدين الزيادات اللي السيوطي كان وضعها والنبهاني جاء زود الكتاب، عبارة عن 15,000 حديث تقريبا انتقاها السيوطي باجتهاده وعلى حروف الهجاء، الأحاديث اللي بدأ بحرف الألف وبعدين الأحاديث بدأ بحرف الباء وبحرف الت إلى آخر 28 حرف. والسيوطي كان يحط وراء كل حديث علامة تدل على درجة حديث، صاد ح صح يبقى صحيح، ح ح سين يبقى حسن، ضاد يبقى ضعيف. فهو حاول ما يجيبش المتروك والموضوع والكلام ده. الرموزي طبعا دخلها إشكالات كثيرة، مش ده موضوعنا. الشيخ الألباني رحمة الله عليه
قسم
الكتاب الى صحيح وضعيف.
جميل.
واعاد ترتيبه ترتيبا متقنا، مش زي ما السيوطي رتب ترتيبا عاما، بحيث انه عمل قسم الكتاب لاحاديث صحيحه واحاديث ضعيف،
وكل واحده الف بائيا مرتبه
الف بائيا، حتى الترتيب الداخلي للحرف نفسه موجود يعني. فاي واحد بيقرا في كتاب ما يعرض له حديث من هذه الاحاديث يشوف الحديث بدأ بحرف ايه ويكشف عنه في الصحيح والضعيف.
جميل.
مثلا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، مثلا يبص في الصحيح مش هيلاقيه، يبص في الضعيف يلاقيه. مثلا كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، حرف الكاف لام، يشوف في الصحيح هيلاقيه خلاص. يبقى إذن ده السبيل، أسرع حاجة اللي هي تنقيته. فأنا بعت له صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير للشيخ الألباني، وكتبت له عليه يعني ورقة مني ان ده هدية مني لك. طبعا دي لم تشفي غليله ايضا، لانه كان بيكره الالباني
عليها.
وانا اعرفش، انا لو اعرف انه بيكره الالباني كنت شلت الجلدة واخدرك وبعتوه له كده بلا ايه يعني، كتبت كده جلال الدين السيوطي وسبته.
بس انت زودت عليه نار مرة،
ما انا ما اعرفش ان هو يعني ما بيحبش الالباني. المهم مرت ايام وانا افكر اذا الراجل ده اجيبه ازاي. فخطر لي ان له صديق من احبائه يحبني، فرحت قلت له والله فلان بيتكلم فيه وانا الشباب هجموا عليه صحيح وكلموه بقلة ادب، ده مش ذنبي.
نعم.
بالعكس هذا الرجل انا اوقره وبحبه، ويكفي انه منذ سنوات طويلة يعتلي المنبر وكم نفع الله عز وجل به، وانا ما بفتص في حد شغال معايا يعني. احنا لما نكون رماع على خط النار، رميانا مش واحد السائل بتاعه قوي ممكن يوصل الرصاصة بعيد، واحد كده حتى لو يناولني الرصاصة او انا اناول الرصاصة، المهم كل واحد فينا له شغل. فانا لما يقعد يتكلم فيه ويتكلم فيه، طب ما هو كده احنا
سنعطل عمل بعض،
نعطل عمل بعض بالضبط كده. فانا يعني عايز ايه يعني بصنة لطافة كده انك انت تجيبهولي، عايز تجيبهولي. فلما جابهولي انا فكرت بقى مش استضيفهم في البيت عندي، استضيفهم في مكتبتي عشان لما اشوف الكتب الكتيرة يتخض. بالظبط كده. قلت بس اول ما اشوف الكتب هيعرف ان انا قارئ، ان انا مش راجل كده يعني جاي من البتاع عرفت اتكلم كلمتين ركبت المنبر اتكلمت، انا راجل تعبان وعندي كتب وحريص على العلم وسفيت التراب عشان اتعلم، مش مساله بسيطه يعني. وفي نفس الوقت وضبت له مجموعه من الكتب، حوالي كرتونه كتب، كان من ضمنها فيما اذكر فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني، وكان من ضمنها عون المعبود شرح شان ابي داود، وكان من ضمنها تحفه الاحوذي شرح جامع الترمذي والفتاوى الصغرى بتاع ابن تيميه 5 مجلدات.
نعم.
وبعض كتبي عشان برضه عشان انا مؤلف برضه يعني برضه ولي اسم في ال، وانا والله يعني ما قصدت بهذا الا اني انا اسكته. فلما جاء الرجل عندي وسبتهم 5 دقائق علشان فيما بعد اسال صاحبي عن ما جرى خلف الكواليس، كان ايه الحوار والكلام ده هو وبتاع، ورحت جهزت بقى اللي يعني اكرام الضيف وبتاع والحاجات اللي زي دي على اساس اسيب لهم فرصه الكلام ده. قلت له ايه بتجول بيه في المكتبه كده. فاول سؤال ساله له قال له يا دين النبي، هو الراجل قال له كده يا دين النبي اخرجها كله؟ قال له طبعا. قال له هو امال هيجيب الكتب دي ديكور ولا علاقه؟ قال له ده حاجه كبيره قوي. طبعا انا لما رحت عند الراجل ده فيما بعد رحت زرته لان حصل بينا صداقه يعني، لما رحت في بمع لقيت يعني عنده عباره عن رفين كده
الكتب اللي انت عتقولها ذل الراجل.
لا لا ده كانت كتب دي قديمه عنده لان كنت مستخره، انما انا كنت انا بيضه. المهم يعني
كنسول غوري
وعساكره.
ايوه دي مهمه جدا.
فالمهم طبعا ايه جيت انا وبتاع لقيت الرجل ايه رايته بوجه مش هو الوجه خالص اللي انا استقبلته بيه، وكان يعني متجاهل كده.
يا مرحبا يا مرحبا اتفضل حضرتك اتفضل.
فالمهم قعدنا نتحدث وتجاذبنا اطراف الحديث وبتاع والكلام ده هو، والراجل هو اللي بدا يسال يعني مش صاحبي، لا هو اللي بدا يسال يعني انت دلوقتي يعني الكتب دي كلها اشتريتها ازاي وجبتها منين وبتاع. المهم كانت يعني دردشه يعني اذابت الجليد الذي بيني وبين الرجل. النهارده مثلا انا يعني كان لي نيه صالحه في اني اشوف المكتبه، يعني ليس من عادتي ان استضيف احدا في مكتبتي اصلا يعني، حتى طلبه العلم او الكلام دوت لا لسه متعودا، مش لحاجه لان ما انا شايف لها داعي. اذا كان طالب علم جاي يسال اسئله انا بجاوب على الاسئله، اذا كان له مشكله خاصه استضيفه عندي في مكان الجلوس في المجلس يعني. فما انا مش على دماغي ابدا ادخل حد مكتبتي الا ان يكون هناك داعي ان يدخل المكتبه، كان يكون مثلا في بحث هو عامله محتاجين ننظر في الكتب اثناء مطالعه البحث اثناء مناقشته اثناء الاستشكالات اللي موجوده عنده فقط. فانا عايز اقول يعني نرجع ادراجي مره اخرى مساله ان الواحد يتفاخر بحاجه. هذا منادي من السماء يا ابن ادم ماتت التي كنا نكرمك من اجلها فاعمل صالحا نكرمك من اجلي. يا سلام على المساله.
الناس تعيط.
طبعا وانا كمان انا برضو ايه يعني ما قصرتش الحقيقه في المساله دي، واحاديث كثيره جدا في الله.
شيخنا مثل كان النار والجمر، النار لهبها اكثر، اللهب الذي يبهر العيون، هذا هو الحديث الضعيف.
انما الجمر الذي ينفع الناس يعني
ينفع الناس وفي وقار عليه وقار النبوه وقار الحديث.
نعم. فهو الحقيقه يعني ظللت حوالي عدة سنوات أسمع للشيخ وأنا منفعل جدا، لا يمكن أفوت خطبة من خطبي، لحد ما كنت في يوم من الأيام بطوف على الجماعة بائع الكتب لحد ما وقفت على كتاب صف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وجيت أشتريه لقيته غالي جدا عليا، كان بـ30 قرش فيما أذكر. بحالهم يعني كان طبعا دلوقتي الشباب لما يسمعوا هذا الرقم ممكن يضحكوا لمجرد ان كتاب في حاجه ب 30 قرش يعني. فالحقيقه ما قدرتش اقرب منه، انا كنت طالبا انذاك في الثانويه العامه وطبعا ماليش مصروف والكلام ده. المهم قعدت الف لقيت تلخيص صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 32 صفحه من القطع الصغير وكده، كان بخمس قروش. فعلا كان معايا 5 قروش، اشتريت الكتاب ويعني انصرفت بقى الى مسكني، وطول ما انا ماشي في الطريق عمال اقرا في الكتاب وابص شويه ليه، لان طبعا شارع القاهره زحام شديد ما تاخدش بالك تروح شوربه ناجي. ف فعادت أقرأ في الكتاب. المهم إيه، أعجبني التلخيص، ندمت جدا أنا مشتريتش الكتاب الأصلي. المهم يعني قعدت أدبر المبلغ وبدأ حوشت بقى وأخدت من أخي الكبير الدكتور رزق يعني بعض المال. المهم رحت شريت الكتاب الأصلي، فلما قرأته حصل لي نوع من الانبهار الشديد بطريقة الكتاب. يعني مش فاهم كتير من الحواشي بالذات العزو والتخريج ابن النجار والبخاري ومسلم والدارمي وبتاع الكلام، لكن بهرتني طريقة التصنيف. واسم الشيخ الألباني علمته بقى علامة مسجلة عندي، محمد ناصر الدين الألباني. رحت في الجمعة اللي بعديها أدور عن مؤلفات الشيخ، لقيت الجزء الأول أو القسم الأول من الجزء صحيح. الأول من سلسلة الضعيفة
ضعيفة
كان مائة حديث الأولى. فالمهم إيه يعني بدأت إيه أعرف إن في حاجة اسمها ضعيف وموضوع وفي حديث مكذوبة والكلام ده. المهم اتخضيت من مقدمة الشيخ وإن في أحاديث كثيرة جدا، ولقيت أحاديث في هذه المائة مشهورة على الألسنة بيقولها الشكاش. فبدأت أشك خالص، يعني أشك في الأحاديث اللي بسمعها
الأول
أي يعني اللي بيقوله ده صحيح ولا لا، لحد ما يعني قال حديثا فيما أذكر يعني إن الله عز وجل يتجلى للناس عامة وتجلى لأبي بكر خاصة. الناس طبعا صرخت وكده، وكان الخطبة عن فضائل أبي بكر، وأنا شكيت في الحديث بس برضو صرخت يعني برضو إيه انفعلت الانفعال الناس، لأن شوف لما تشوف واحد بعيط أنت بتعيط زيه، يعني بالذات لما يكون واحد كبير في السن.
ما هي حمية
الميت لا يستحق كل هذا البكاء يعني. المهم اني شكيت الحقيقة في الحديث، رحت على الجزء الميت حديث دول ابحث عن الحديث ما لقيتوش في مكتبة جنب المسجد. رحت اسأل في حديث كتاب الكتب عن الحديث الضعيف الموضوع، اداني كتاب المنار المنيف للصحيح الصحيح والضعيف المقيم، وانا بقرأ في الكتاب لقيت الحديث إن الله تجلى للناس عامة وتجلى بكرا خاصة، لقيت المخيب قال فيه موضوع.
الله
خلاص قلت بقى أنا الشباب بقى ها الشباب متحمس، ولابد إن أنا أبلغ الحق وكتم الحق لا يجوز والذب عن النبي والذب عن السنة. المعنى ده كان كبير جدا عندي، وصلت إلى قناعة كاملة أن التحذير من حديث الضعيفة الموضوع واجب أكيد. لا أمسك ميكروفون وقف في الشارع وأقول وأقرأ السلسلة ضعيف، يعني وصل بي الحال أنا ممكن أعمل كده، لو طلب الأمر مني أن أنا أعمل كده هعمل كده. فرحت
أنت أنك تروح تبلغ الشيخ.
قلت بقى لابد من تبليغ الشيخ للنصيحة، يبقى أنا كاتم للنصيحة وكاتم للدين وكاتم للمش عارف وغش للمسلمين. الموضوع ده كبران أو في دماغي يعني.
نعم طب استأذنك شيخنا.
نعم.
كان هذا الهاجس، أعتقد أن سبحان الله يعني الهاجس هذا تحقق الآن وأنت تمسك الميكروفون فعلا وتخبر ملايين الناس الذين يسمعون أن هذا الحديث
يعني هذا الحديث ضعيف، هذا موضوع
هذا الكلام منذ ما يزيد على 35 سنة وهذا بارك تعالى يحقق ما
تمنى.
أعتقد أن كان لك رد فعل جابهت به الشيخ كشك أو حاولت أن تتصرف. هذا ما سنعرفه أو ما سيعرفه المشاهدون بإذن الله عز وجل بعد أن نذهب سويا للفاصل، فانتظرونا بإذن الله تبارك وتعالى.
بقيادي هيجتم يوم الرحيل فؤادي.
التميز غاية لا يدركها سوى القليلون، والقلة القليلة تحافظ عليه. مودة للحج والعمرة تحيطكم بأرقى مستويات الخدمة المتميزة، وتجعل من رحلاتكم للأراضي المقدسة متعة إيمانية متجددة.
ويلوح لي ما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي.
مودة تجعلك أقرب من أي وقت مضى إلى أطهر بقاع الأرض. مودة الطريق إلى البيت العظيم.
عرفات تجلو كل قلب صادي.
أحبتنا في الآن الجديد الترحيب بكم مرة أخرى، فحيا بكم وسهلا في هذه الخيمة الرمضانية المباركة وشيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله. أكرمك الله شيخنا.
بارك الله فيك.
توقفنا عند حديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أن الله تبارك وتعالى يتجلى للناس عامة ويتجلى لأبي بكر خاصة. هذا الحديث اللي أنت قرأته في
كتاب
ابن القيم عليه رحمة الله، فكان قلت صدع قلبي في البداية سماع الحديث، والآن صدع قلبك مرة أخرى إن الحديث موضوع، إذا لابد من الرد. كيف كان الرد؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة لما أنا وقفت على يعني هذا الحديث وأنه موضوع كما حكم ابن القيم رحمه الله، قلت لا مناص، لابد أن أذهب إلى الشيخ. لكن أنا فتى صغير مع شيخ مريدوه بالآلاف، وبعدين له في قلبي هيبة، كيف أجابه؟
أنا فعلا أيضا مهمة جدا
يعني مسألة توقير الشيخ. لا، لأنه صاحب فضل علي وجميل، يعني أنا أحمله له في قلبي، لأنه هو الحقيقة الشيخ كشك يعني أوقد بذرة الحياة في قلبي، يعني حب هذا الحياة. الدين مسجد عين الحياة، نعم، أوقد في قلبي محبة هذا الدين والغيرة على هذا الدين. وكان اللي بقرأه مش مجرد علم بارد بدخله على دماغي، لا، كنت أشعر بالضبط كده. فأنا الحقيقة كنت محتار قوي، يعني ماذا أقول له وكيف أقول. المهم كان له يعني بعد صلاة المغرب في بعض الأيام كان بيصلي هو المغرب ويدي درس من المغرب للعشاء في المسجد، فأنا قلت أروح بدري على أساس أن أنا أكون في أوائل الصفوف وكده. فرحت لقيت 10 سبقوني أو 20 أو 30 أو كده، قعدت لحد ما الشيخ انتهى من الدرس بتاعه. وبعدين كان عادة الناس أول ما يخلص درس كله يجري يقفز عشان يقف طابور عشان يسلم على الشيخ والكلام. أنا استطعت إن أنا أصل إلى يعني مكان متقدم في الصفوف، فأنا كنت العاشر، فعديت كده اللي قدامي كده لقيتهم 9 وأنا العاشر، قلت وما عشر وعشرات من الشيخ البعيد، خلاص قربنا نوصل يعني. المهم وصلت له وسلمت عليه، قبلت على إيده، قلت له يا فضيلة الشيخ، أنت حضرتك قلت في الخطبة اللي فاتت إن حديث إن الله تجلى الناس عام، قال لي نعم. قلت له بس ابن القيم قال إن الحديث ده مكذوب، فقال لي كلام عن ابن القيم أنا مش قادر أضبطه، يعني بس إن ابن القيم غلطان، واختارك إزاي. وبعدين قال لي طب إيه العيب اللي فيه، يعني هو أبو بكر شوية لما ربنا يتجلى له خاصة وهو الصديق وثاني اثنين إذ هما في الغار. أنا تلبشت أول ما قال الكلام ده، قال لي يعني قل لي فهمني كده إيه العيب اللي في الحديث. أنا مش عارف لا عيب ولا يحزنون، لا عارف أتكلم، وجف لساني في حلقي مش عارف أتكلم. فبعدين قال لي يا بني تعلم قبل أن تعترض، زي ما أنا ذكرت، فمشيت من أمامي مستخزيا كأننا ديك نقراني. العبارة دي برضو حدثت مع يعني مع محمد بن بشر وأحد العلماء الآخرين في حديث بسعر، قصة ربما نعرض لها لو جت لها مناسبة.
مسعر
بن كدامة كان في جنازة مسعر، كان في جنازة مسعر،
مسعر المصحف،
أي نعم. المهم مشيت بقى من عنده أنا محرج، بيقول لي اتعلم قبل ما تعترض. أنا لقيت كلام وجيه، ما أنا مش عارف أرد، لا بقول لي عيبه إيه، أبو بكر شوية، لا طبعا مش شوية، أبو بكر ده زي ما قال ثاني اثنين إذ هما في الغار وصديق أمة وبتاع. فروحت بقى من كتر إحراجي قلت أنا لازم أعرف ليه.
هذه زي يعني قبل أنا محمد الكنفاني عن
عبد الكهاني عن ال طبعا ما أعرف بطل الشهر أنت عمال تحكي حكايات الإخوان المشاهدون لا يعرفونها وكل حكاية لا تصل
أيمن غير أحمد شريط وأحمد غير قاعدين معك
فهو الحقيقة يعني عايز أقول
يتابع ومستمتع
فهو يعني عايز أقول يعني اعتراض الشيخ اعتراض الشيخ علي الحقيقة كان هو يعني السبب الرئيس إن أنا أذهب فأتعلم. بدأت من ذاك اليوم أسأل بقى عن هل في حد يعني بيدرس علم الحديث والكلام ده، لحد ما دلني بعض إخواني من في المدينة الجامعية على الشيخ محمد نجيب المطيع رحمة الله عليه، وكان بيدرس بعض كتب أنا ذاك يعني. كان من ضمنها فتح الباري الحافظ بن حجر العسقلاني، وكان بيتعرض بقى لرجال الاسناد وبتاع. المهم تعلمت الحمد لله وخدت الخيط من هنا. القصد يعني ان دي كانت الحقيقة الشرارة الاولى اللي خلتني اتعلم علم الحديث. فلما بقول لك رجعت بقى الى بلدي وحرصت على ان انا انقل هذا العلم بطريقة لطيفة، يعني انا كنت بلاقي ان العوام، لانني بدأت دروسي مش في علم الحديث، بدأت دروسي في فقه الحديث وآداب الحديث وما يستل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم من المعاني، وبدأت بصحيح القصص النبوي أساس الناس بتحب القصة والكلام ده والحبكة دي، ومن قراءاتي الكثيرة بقيت أجيب حدوتة على حكاية على طرفة على الكلام ده، فبقت المسألة شيقة. فاجتمع ناس كثيرون في درسي، فأول ما قررت أدرس علم الحديث لقيت هؤلاء العوام أيضا ممن يغلبون على الدروس، فبقيت محتار أنا لو درست علم الحديث تدريسا يعني كما هو في الكتب لا خرج أغلب الحضور لا يفهمون شيئا، فبقيت حيز بقى أن أنا أبسط في المسألة بحيث أن أنا أعمل ثقافة حديثية. يمكن دلوقتي مثلا في بعض القنوات لا سيما قناة الناس لما كنت أعطي فيها كنت بأذكر بعض علوم الحديث قبل الحلقة، وأنا متخوف لقيت إن أنا لو مرت حلقة بدون ما أتكلم في علم الحديث ألاقي الرسائل جاياني تترى والمكالمات فين علم الحديث، لدرجة إن كثيرين منهم قالوا مش عايزينك تشرح كتاب الرقاق، عايزينك تشرح علم الحديث. فهو الحقيقة يعني علم الحديث يعني كعلم بسيط وجميل، والله سبحانه وتعالى وفقني إن أنا أبسطه للعوام. عملت في مسجدي مسجد شيخ الإسلام في كفر الشيخ عندي دروس في علم الحديث، هي يمكن هذا يذاع على قناة الحكمة، دروس علم الحديث شرح علم الحديث برضو بهذه الطريقة البسيطة اللي هي خلت الناس كلها يحصل عندها نوع من اليقظة، لأن في مكذوبات كثيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، وده اللي أنا بودي يعني من هذا المكان إن أنا يعني أقول لكل الذين يركبون المنابر مع هذه النهضة، بكل أسف لا زال كثيرون جدا منهم يلوكون الأحاديث الضعيفة والموضوع أيضا حتى هذه اللحظة، يعني كفاية ضيعة جهود علماء الحديث إذا كانوا هم لا يلتفتون. أنا من هذا المكان أقول لهم، لا قبل أن تركب المنبر لابد أن تعلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، حتى لو لم تقصد برضو سينالك شيء من المؤاخذة، حتى تعلم الأحاديث أبو أنت بتحضر لازم تجيب صحيح الجامع الصغير ضعيف الجامع الصغير الشيخ الألباني على الأقل، طبعا في كتب أوسع من هذا لكن دي هتسعفك 15,000 حديث صحيح وضعيف، أعتقد أن 60% من الأحاديث بتاعته تقريبا 60% من الأحاديث 50% من الأحاديث هيلاقيها في القسمين يا في الصحيح يا في الضعيف. أي نعم.
طب شيخنا الحبيب، أعتقد أن هذا يحملنا إلى أن العملية التعليمية مقسومة إلى شقين، متعلم والعالم الذي يعطي المادة العلمية. لو جينا للمتعلم المسألة بعيدة كل البعد، نقول إنه الآن الطالب لما يضرب لخمة قدام الشيخ المفروض إنه تكون مسألة عنده سرعة بديهة، هذه واحدة من الأمور، وما يستعجل إنه يكون شيخ في توصيل المعلومة للناس. أعتقد هذه من أهم العيوب التي يعاني منها الطالب، ولعل كتب السير زاخرة بالتراجم التي فشل كثير من الطلبة في التلقي من علمائهم ومن مشايخ السلف لأنه كان أحد هذين الصنفين.
يعني أنا كما تفضلت يعني المسألة شيخ وتلميذ،
نعم،
كل واحد من هذين له آداب لابد أن يلتزمها. أنا مش هقول للطالب تأدب، ما هو مين هيأدبه؟
الشيخ.
فلا بد ان يكون الشيخ ايضا مؤدبا، يعني لان الشيخ هذا الشيخ كان تلميذا في يوم من الايام، فلا بد ان يكون تلقى الادب عن شيخه برضه، يعني المساله ايه يعني دواوي. فانا ساتكلم عن النهارده الشيخ قبل ان اتكلم عن التلميذ، لان في بعض الناس بيضع المساله كلها على التلميذ، وانا في اعتقادي بعد يعني هذه السن في التدريس والكلام ده أن الشيخ لو كان صاحب سمت لأخذ منه التلميذ، لكن التلميذ لما بيطلع من عند الشيخ مش مؤدب، مش هقول الشيخ العهد عليه كلها، لا التلميذ عليه عهدة، بس انا اعتقد ان العهدة الاولى على الشيخ. بعض الشيوخ احيانا يضطر انه يقسو، وقد يمنع الطالب من مراده اذا رآه يتهافت على ما لا ينفعه. يعني الفضيل بن عياض مثلا، والفضيل معروف يعني ابو علي ومكانه من الحديث والفقه والزهد والتأله والكلام ده، كتب الحديث وحتى وكان فيه ثقة، يعني الدارقطني يقول فيه ثقة جبل في الفضيل بن عياض، لم يخطئ في حديث. ليه؟ أحاديثه قليلة، أدركه الزهد وهو يكتب الحديث فكف عن الكتابة وقال حتى أعمل بما كتبت. قلت أحاديثه فحفظها عن ظهر قلب، فلم يهم لا في لفظة ولا في إسناد ولا كلام. قولوا مرة التلامذة وقالوا له يا أبا علي حدثنا، قال أنتم مفتونون، وهل عملتم بكل ما كتبتم؟ حدثنا الأعمش قال إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض اللقمة تيجي على الفم، لكن بياخدها رماية ولا ظهر، هيشبع امتى؟ هيفضل جعان.
لا،
يقصد يريد ان يقول بتكتب الحديث المفروض تعمل به، لا انت بترميه ورا ظهرك عشان عايز الحديث اللي بعديه، وتبحثون عن احاديث الغرائب، فانت هتبطل الكتابة عشان تتفرغ للعمل، طول عمرك عمال تجري من بلد لبلد وتفترش الغبراء وتلتحف السماء وتأجر نفسك عند القبائل عشان تروح تكتب الحديث الغريب اللي في البلد الفلاني، تبيع الدار والحمار والعمة والكاكولة وبتاع، وتروح عشان تكتب حديثا غريبا منكرا انت عارف انه منكر وعارف انه غريب وعارف انه مكذوب والكلام ده، وبعت الدار والحمار والكلام عشان تجيبه، فانت هينفعل بيه؟ واخبرك ازاي في المناظرة ربما كانت حظ نفس انك انت تقول عندي حديث غريب ليس في الدنيا الا عندي، استفدنا ايه؟ خدت لك في شهر، لو كنت قمت في هذا الشهر مثلا او صمت لكان اجدى لك في صحيفتك من هذا الحديث المنكر. الفضيل بن عياض يريد ان يقول هذا، وطبعا انا يعني لا اقصد المعنى كله، والا فالاحاديث الغرائب لها اكبر الاثر عند علماء الحديث في دفتر الاحاديث الصحيحه. قصه ثانيه مش عايز ادخل فيها يعني عشان بس ما يتصورش الناس، لان في ناس الان بيهجموا على علماء الحديث ويقول لك ان كان كل حياتهم في الصحراء عشان يجيب العالي والناس مش عارف ايه، ده ناس مفلسين.
طب شيخنا واخد بالك ازاي؟ هذا الحديث عن لعل هذا يحملنا بالذكرى الى ان الاعمش كان مشهورا من
جنبه على طرف
شدة وبأسرة التحديث.
ايه ماشي، ما انا سارجع اليه يعني سارجع برضه عشان المعنى يكتمل. فانا عايز اقول ان الفضيل بن عياد حتى لما قال قال حدثنا الاعمش، هو برضه ما خدها برضه بالاسناد، ما جابهاش كده من عنده. فالقصد ان الطالب احيانا ياتي يريد شيئا ما، المفترض انه اذا ضل التلميذ في معرفة مقصده شيخه يعرفك. والاصل ده متخذ من النبي عليه الصلاة والسلام، كان يأتيه مثلا رجل من الاعراب يقول يا رسول الله متى الساعة؟ يقول له وما اعددت لها. هو ده اللي المفروض يشتغل بيه، متى الساعة؟ هو ماله جاية ولا مش جاية؟ انت جاية انت مالك؟ هي جاية الساعة جاية خلاص، لكن ما اعددت لها. كأنما النبي صلى الله عليه وسلم قصد ان يقول له هذا السؤال ليس مما يعنيك، بل ينبغي أن تسأل فتقول ما أعددت لها، أو تقول ما هو العمل الذي إن قامت علي الساعة ينفعني عند ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع السؤال الذي لا ينفع السائل كان يرشده إلى ما ينبغي أن يسأل عنه لينتفع به. فالشيخ كذلك بيجيله التلميذ جاهل، لا عارف يعقد النية ولا عارف يطلب العلم ولا عارف مراتب العلوم ولا يبدأ بإيه الأول ولا يأخر إيه، حتى في العلم الواحد يبدأ بإيه ويأخر إيه، الطالب ما يعرفش الكلام ده. الذي يعرفه هو الشيخ. فأحيانا بعض التلاميذ بيبقى غتت، واخد بالك إزاي؟
وما أكثر
ربما أنا بقول هذا الكلام بعض الناس قد يعني، وأنا بقول هذا الكلام يتصور أنا برضو متضايق، لا أنا يعني بتضايق أحيانا يعني. يجي طالب
المفروض يقول له تنحى يا بارد
زي النحبان كده جاي في دماغه فكره معينه عايزها، انا شايف ان دي لا تصلح له يا ابني المفروض كذا كذا, يقول بس انا عايز كذا. كنت زمان استحي من الطالب ومرضاش اكسر بخاطره ويبقى صعبان علي, لا سيما اذا كان جاي من مكان بعيد وكده. لا, بعد ما لقيت المسألة كترت قوي ومهما رددت برفق مفيش, برد برضو بخشونة الرفق, يعني برضو مش بالخشونة, يعني
حلوة خشونة.
يعني معلش مصطلع
جديدة دي,
او رفق بخشونة يعني اللي يعجبك خده يعني. فقول لي يا ابني المفروض انك انت جاي تتعلم, ما تتمنظرش قدامك, ما علمش عليا. انا اقول لك يمين
مش علم تفصيل,
تقول لي حاضر, اقول لك شمال تقول لي حاضر. ليه؟ المفروض انا ناصح لك. السلف قديما لعز العلم كان بعضهم لا يتجمل, بعضهم لا يتجمل, يعني الطالب جاي لم يسلك سبيل الادب من اول روضه على طول, يعني ما يختشيش معاه. يمكن احنا دلوقتي زمان زي زمان مثلا لما مالك قيل له تعالى أدب أولاد الخليفة كان قال العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه. لأن كانوا زمان يقرون العلم, لأن الدولة نفسها كانت متبنية العلم والعلم الشرعي ظاهر, فكان في عز
مالك
واخدلك وبعدين مالك برضه. فعز العالم من عز الدولة, من عز الدولة. الدولة لو عزت العالم الدنيا كلها بتحترم العالم, واخدلك. الدولة احتقرت العالم الدنيا كلها بتحتقر العالم. يعني النهارده مثلا لما يطلع مثلا في مسلسل مثلا يجيب واحد لابس عمه وكاكولا ويرقص في مقدمه المسرحيه, او مثلا يجيب واحد مأذون شرعي لابس العمه والكاكولا, العمه والكاكولا دي زي العلماء, الدنيا طلعت تقول ده زي العلماء. يعني مش ممكن واحد من العوام يلبس عمه وكاكولا مش في الشارع, دي زي العلماء. يجيب واحد مثلا مأذون فيلم ولا حاجه مش عارف ايه, وبعدين خلصونا باقه. طب انا عايز افهم باقه دي يعني مالها ومال اللغه العربيه
من باق يمكن
هو عايز يبقى كانها لغه عربيه فصحى, نوع من اهدار اللغه, نوع ما. ويجيبوا مسخه يضحك عليه يقعد يملم يقعد يهرش بتاع الكلام ده. فانا عايز اقول يعني عز العالم من عز الدوله. كان زمان مالك ما يرضاش يروح لاولاد الخلفاء. البخاري خرج من نيسابور واتخذ الليل جملا بسبب ايه؟ ما رضاش يروح لاولاد الامير عشان يقرا عليهم الصحيح مثلا, غضب عليه الامير, وقصه البخاري معروفه. فيقوم الزمان كانت القصه كده. احنا دلوقتي نحمل العلم ونذهب الى ابواب الناس.
كنا عند خشونه الرفق
هذا برضه, يعني احنا نتمنى ان يترفق بنا الطلبه اللي احنا شايلين العلم ورايحين, ما عندناش اطلاقا اي مشكله, نحمل العلم ونذهب الى الناس عشان نعلمهم العلم. انا عايز اقول لك التباين الشديد ما بينها. فانا النهارده لما اكون انا بحمل العلم أذهب به لأبواب الناس طبيعي ما أكونش خشن. ليه؟ لأن أنا ما فيش عز للعلم, أنا اللي بشيله, أنا بشيل العلم وأذهب الأبواب. زمان كان في عز العلم, مش عاجبك الباب يفوت
فيل
كتيبة من البعران مش فوت جمل. فكان زمان زي ما قلت لك ما كانش, يعني مثلا أذكر من الجماعة الشداد قوي هاجي للأعمش, لأن أنت ذكرتني بالأعمش يعني في المسألة. عبد الله بن داود الخريبي يحكي أبو مسلم الكجي يقول أدركت الخريبي ولم أسمع منه. قال له ليه؟ قال رحت مرة عند عمتي فأسألها ولدك فين؟ قالوا لي ذهبوا عند الخريبي. فقلت أنتظرهم, فهم طوه قاعد منتظر إذا بولاد عمته داخلين متطينين
مسبخين
ازاي طين, الهدوم اللي لابسينها طين في طين وميه وبتاع واخر عك. ايه يا جماعه اللي حصل ده؟ قال والله رحنا للخريبي بن داود الخريبي واخد بالك. قلنا له حدثنا, لان بستانه بستان بتاعه. قلنا له حدثنا, قال والله انا مشغول بمعاشي, عندي بستان ولازم ارويه ميه. فكان ايه الدولاب اللي هو الطنبور بتاع زمان ده, كان اسمه الدولاب, يحطه على البير كده ويقعد ايه يطنبر بيه والكلام ده, والطنبور يرمى ميه في البستان وكده. فقالوا انا مشغول بمعاشي ومش فاضي وكده. قالوا طيب لو طنبرنا مكانك تحدثنا؟ قال اذا كان لكم نيه طنبر. قاموا نازلين بقى في المعجنه الطين بقى والمية وقعدوا يطنبروا بتاع المهم يغرقوا له البستان مية واخر حلاوة الكلام. وبعدين طلعوا قالوا له ايه حدثنا، قال ليس لي نية في تحديثكم
يعني طنبر لهم
اما انتم فلكم نية تؤجرون ان شاء الله عند رب العالمين يعني تقدرك. فراجعوا بقى لا خدوا حديث وبتاع ودخلوا على ابو مسلم الكجي. طبعا ابو مسلم الكجي قال لك انا لو رحت واخد بالك. ومره ثانيه عبد الله بن الخريبي ده جاله عيناء قال جئت اطلب منك الحديث. طبعا الخريبي على فكره ادرى بخاري ولم يروي عنه، لكنه لعزه حديثه وفضله روى نزلا عنه، يعني روى عن مسدد عنه،
واخد بالك ازاي؟ البخاري روى عن مسدد
عن الخريبي، مع انه ادرك الخريبي الحقيقه اللي في ثقه يعني.
يمكن ما حب يروح علشان سبب يمكن لم يرد ان يذهب لنفس السبب.
ما اظن انه يعني يمكن ما كانش عنده بستان ايامها يعني. جاله ابو العيناء فقال له جئت اكتب الحديث. قال اذهب فاحفظ القران. قال حفظته. قال له اقرأ من اول واتلو عليه من نبأ نوح 10 اجزاء خلاص ماشي. اذهب ادرس الفرائض وريز. قال له درستها. قال ايهما اقرب ابن اخيك او عمك؟ قال له ابن اخي. قال له ليه؟ قال لان اخي من ابي وعمي من جدي. قال له ماشي. اذهب فادرس العربية. قال له درستها. قال له لماذا قال عمر لما طعن يا لله يا للمسلم؟ لماذا فتح النصف الأولى أسر الثانية يا لله ويا للمسلمين؟ فقال لأن الأولى دعاء والثانية استغاثة. قال والله يا ابن أخي لو كنت محدثا أحدا لحدثتك.
لو كان ناوي تحدثتك أنت وفي الآخر
حرمه. بيشوف يعني ده جاي طالب قوي يعني طالب زي في كل فن أهو يعني ما سقطش ولا جاب كحف ولا الكلام ده.
وقال له نعيما برضه.
برضه قال له نعيما.
ايوه.
فهو يعني عايز اقول ده مثلا شديد اهو ما اداش للطالب اللي هو عايزه. ده تربيه. طبعا حديثه يملأ الكتب بس دي تربيه. يعني بعض الناس يقول لك لما هو عسير في التحديث عسر حديث الى هذا الحد. اطلع علمه امتى؟ اقول لك علمه مالك كتب. بس احيانا الشيخ قد تنبسط نفسه.
او
رمى له نظره. ربما ابو العيناء مثلا جاي بتنطط عليه فدارس بقى قران سمع مي فرائض ماشي زي الصاروخ مش عارف له عربيه زي الفل فيمكن جاي يتمنظر زي ما حصل لمحمد بن مسلم ابن وارة احد ائمه اهل الري لما راح لابي لمحمد بن كرابي ابي العلاء شيخ البخاري ومسلم. وكان محمد بن مسلم ابن وارة ده يلقب بذي الرحلتين، رحلة المشرق والمغرب يعني ايه كل ما يرحل اكتر يجيب احاديث اكتر. فراجل بقى تقيل قوي فبقى كان عنده بأو وكبر ابن وارة ومعتد بنفسه قوي. فاول ما دخل محمد بن كري قال حدثني فانا ذو الرحلتين. خد بالك ازاي
حط رجل على رجل
يعني من اولها كده حتى مش جاي بسمت تلميذ مثلا. ودخل محمد بن كري على اساس انه شيخه بتاعه. فأبو كريب أول ما قال له كده قال له الرحلتان وما الرحلتان وما أدراك ما الرحلتان؟ شلوه ورموه بره. أدراك إزاي؟ خدوه مربع كده ورموه بره خلاص. ده مثلا تصرف شديد. ليه؟ لأنه دخل غلط. فقد يكون الشيخ يرى أن التلميذ خطأ في التلميذ، شايف أنه جاي متكبر وشايف نفسه حاجة ولا كان دوت، فأحب أن يعلمه الأدب. لأن العلم لا يؤخذ بعزة النفس، لابد أن تنكسر نفسه حتى يطلب العلم. يعني كان مجاهد يقول وروى أبو نعيم في الحلية بسند صحيح وهو في أكثر من كتاب حتى البخاري رواه معلقا في صحيحه قال لا يتعلم اثنان مستحي ومتكبر. ده ما يتعلمش لأن المستحي هيحمله الحياة أنه ما يظهرش أنه جاهل في وسط الحلقة. المتكبر ده ملوش كبير، اللي ملوش كبير اغسل إيدك منه. فساعات المشايخ كان يبقى شديد زي الأعمش مثلا
لا.
عشان يعلم الطالب. يعني الأعمش كان مشهورا بالعسري في الرواية. قصة كلب الأعمش مشهورة في الكتب.
رواها أمام كلب
مثلا سفيان الثوري، مثلا شعبة بن الحجاج، زهير بن معاوية، أبو بكر بن عياش، أئمة كثر يعني من عيون
واحد منهم
اسم الواحد منهم يملأ بلدا من العلم، الواحد من الذين سميتهم دول يملأ بلدا من العلم لو كان موجودا. فالأعمش لأنه برضو حتة أن الطالب يرمي نفسه عليه وكذا ما كانش عنده خلق أن واحد يرمي نفسه عليه، كان الأعمش يحب الطالب يبقى خفيف، فلقى أن الطلبة بيتزحمون عليه مهما قال لهم. طبعا الأعمش كان بصيرا، كان كفيف البصر يعني، يجوا يترزلوا عليه والكلام ده، فاشترى لهم كلبا. والحكاية دي موجودة في شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي. أول ما يسمع دبة الرجل يوم طارق الكلب عليه، شوف بقى اللي بيجري قدام الكلب، ناس فطاحل وكبار، الكلب يفرقه وبعدين يرجع الكلب يوم راجعين تاني للدار. أول ما يسمع الدبة يوم طارق عليهم الكلب، أحد فيهم الأيام ما يعني بدأوا إيه بالراحة كده، ما الكلب إيه كلب، الكلب الغنم بقى، فبيخافوا منه بيعاد، فراحوا يدبون ما طلعش الكلب، يدبون أسرع الكلب، وصلوا للباب ما طلعش الكلب، قاموا كسرين الباب وداخلين عليه. فأول ما رأهم حواليه كده بكى، ما يبكيك يا أبا محمد؟ قال مات الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الكلب يعني ازاي. برضو واحد من هؤلاء الطلبة عارف الأعمش يعني لا يحدث، فكانوا في جنازة من الجنازات، وطبعا الجنازة كان الناس ماشية ساكتة وحاجة زي كده، والأعمش كما قلت كان بصيرا يعني. فالطالب ايه أخذ ايده، أنا معك يا أبا محمد. المهم أخذه وفضل ماشي معاه وفضل ينحرف بالأعمش، زي انت عارف زي انت عارف عارف الدقايق اللي بيمشي بالراحة كده أخذك لا تكاد يعني ترى تحس به. بدأ يمشي بالأعمش شوية شوية لحد ما انحرف به عن طريق الايه الناس، وده جبنة تاني. الأعمش حس إن الدنيا هس هس وفيش كلام ولا بتاع، فقال له أين أنا؟ قال يا أبا محمد أنت في جبانة كذا، مش اللوحة هنسي فيها والله لا أردك البلد حتى تملأ ألواحي حديثا. كان ده جايب ألواح قد كده كشكول 100 ورقة ولا حاجة، والأعمش ده طبعا يحدث بالحديث الواحد بطلوع الروح. فالأعمش يقعد يقول له اكتب حدثني فلان عن فلان ملل الألواح حديثا. خدوا بقى طبعا الأعمش متغيظ جدا منه. فأول ما وصل البلد قبل البلد بشوية، الطالب ده قبل واحد صاحبه اداله الألواح من سكات
اسرح
أغضيك ازاي. فلما وصل بقى البلد قال له يا أبا محمد وصلنا، أم مسك خناقه أغضيك ازاي، وقال خذوا الألواح من الفاسق. فقال الرجل قد مضت الألواح يا أبا محمد. قال كل ما حدثتك كذب، عشان برضو يعني ضيع له الأحاديث ما انتفعش بيها. فشوف التلميذ قال له ايه، قال يا أبا محمد أنت أعلم بالله من أن تكذب.
الله أكبر.
أنت أعلم بالله من أن تكذب. ده نجا. مرة برضو الأعمش كان من عادتي إذا أراد أن يحدث لا يتكلم أحد قط في مجلس تحديث، أول ما واحد يتكلم يسيب المجلس ويمشي. فجاء رجل من الغرباء مش عارف القصة ولا عارف أداب المجلس ولا بتاع، فعلى طول الأعمش قاعد والتلامذة قاعدين وصاحبنا ايه رايح للأعمش على طول. قال له يا أبا محمد أنا رجل غريب وجئتك لتحدثني حديثا، حديث كذا وكذا. قال له متنا يعني، ما إسناده؟ فأخذ حلقه ولزقه في الحائط وقال هذا إسناده.
طيب شيخنا يعني ممكن زي ما فضلت ان هذا التلميذ اللي كان تلاميذ الأعمش كان عنده ذكاء، كان ممكن صدم وجاب الألواح ورجعها للأعمش او تخلص منها، لان الأعمش قال له مثلك انا كل ما حدثت كذبا، فقال مثلك لا يكذب. تصرف التلميذ او سرعة البديهة عنده تنقذه من مواقف، وممكن العكس لو ضرب لخمة او كان في نوع من عدم السرعة.
هو لا شك أنه برده الجميل هذا أرضى الأعمش برضو يعني. النهاردة لما يقول له أنت أعلم الله من أن تكذب برضو يعني، مش قال له حلال فيك مثلا عامل لي بتاع وبتكتم لي الحديث، طبعا أخذت غصب عنك أو مثلا يعني، ممكن كان في أي طالب يقول هذا على سبيل الشماتة واخدلك، لكن برضو طالب برضو عنده قسط من الأدب، لأنه هو
أكيد.
الحقيقة العلم، أنا برضو عايز أنبه على حاجة زي كده، الطالب وهو لسه بيطلب العلم لا يستطيع أن يستعمل العلم في حياته، لأن استعمال العلم هو الأصل، لكنه عايز دربة وعايز ممارسة وعايز ملكة، يحتاج إلى ملكة. يعني أبو القاسم البغوي يقول ذهبت إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل ليكتب لي وصية إلى بعض الشيوخ عشان يعتني بي يعني. فقلت له اكتب لي يعني. فقال قادم عليك رجل يكتب الحديث. فقلت يا أبا عبد الله هل قلت له قادم عليك رجل صاحب حديث؟ قال أحمد له صاحب الحديث عندنا من يعمل بالحديث. دي أنا لما قرأت
تزكي عادة
طبعا لا أنا لما قرأت والله جسمي نمل أول ما قرأت المسألة دي الحكاية دي جسمي نمل. ليه؟ ده أحمد بن حنبل، هو ده أحمد بن حنبل
رحمه الله.
عشان هناك فرق بين من يكتب الحديث وبين من يعمل بالحديث. النهاردة أنا أقدر أقول هناك فرق بين المشتغل بالحديث وبين صاحب الحديث. ممكن تلاقي أحد مبتدع مشتغل بالحديث يتكلم في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف وهو مبتدع مقيم على بدعته، ده مش صاحب حديث، اسمه مشتغل بالحديث كصنعة، صنعة زي أي صنعة، نجار، حد، خباز، صنعة،
محدث،
يكتب الحديث. الحديث مشتغل بالحديث. إنما لما أقول صاحب حديث كلمة صاحب
أصبح الحديث بالنسبة له دينا.
بالضبط كده
شيخنا. أعتقد أن هذه تعتبر ثقافة أمة، ثقافة مجتمع، ليست نابعة من فراغ، إنما هي ما كان يسير عليه المجتمع بأسره وما كان يعيشونه ويتنفسونه. هذه الثقافة تحتاج إلى وقفة وتحتاج إلى نظر لنقول للناس أن المسألة لم تأتي اعتباطا، وإنما هي كما قلنا ثقافة وعادة أمة وعادة مجتمع. نحتاج إلى هذه الوقفة، ولكن أستأذنك أن تكون هذه الوقفة هي بداية حديثنا في الحلقة القادمة من الخيمة الرمضانية. فجزاك الله خير،
بارك الله فيك،
أكرمك الله، جزيت الجنة شيخنا،
بارك الله.
أحبتنا في الله، شرفنا في هذه الأمسية المباركة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، وهذه الأمسية من برنامجكم خيمة الحكمة، الخيمة الرمضانية، والتي نكملها بإذن الله تبارك وتعالى. وحتى ذلك أقول لكم دمتم في طاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جل البديع بذي الطبيعة أبا جاء، خلق الجمال فكان سحرا مبجا.
جل البديع بذي الطبيعة أبهجا، خلق الجمال فكان سحرا.